أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
فرغ الشيخ رحمه الله تعالى بذلك من ذكر تعريف العبادة وبيان حقيقتها وبيان بعض أنواعها، وهذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله تعالى تحتاج إلى مزيد تأمل من أجل تحديد الحدود القاطعة بين ما يشتبه منها مع تجلية بعض خوافيها. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. عبادة الله وحده هي الغاية التي لأجلها خلقنا الله تعالى، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. زاد بعضهم قيدا بعقب هذا التعريف فقال: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. والحق أنه لا حاجة إلى ذكر هذا القيد، لأنه لو تحقق ما قبله لأغنى ذلك عن ذكره. كل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة لله رب العالمين. الصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وعليه فالعبادة في ديننا الحنيف تشمل حركة الحياة كلها وتنتظم كل شؤون المعاش، والموفقون الملهمون الفالحون المفلحون تتحول العادات عندهم بالرعاية والنظر والنية إلى عبادات، وأما المفرطون الذاهلون الغافلون فإنهم تتحول عندهم العبادات إلى عادات، فيصلي المرء منهم ما شاء ربنا أن يصلي وكأنه ما صنع شيئا. قال الشيخ رحمه الله معرفا العبادة بتعريف جامع عظيم: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. العبادة في الأصل مأخوذة من التعبد، يقال طريق معبد إذا كان قد ذللته الأقدام ووطأت، وكذلك العابد مع معبوده يكون مذللا بمطلق الذل في مطلق الحب، وهي العبادة. وللعبادة قطبان عليهما تدور العبادة، وهما كمال الحب في كمال الذل، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعليهما أي على الحب والذل، فإن العبادة هي كمال الحب في كمال الذل، هي غاية الحب مع غاية الذل، فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن له عابدا، ومن ذل له ولم يحبه لم يكن له عابدا حتى يجمع الأمرين. فإذا أتى بالمحبة التامة الكاملة والذل الكامل التام فهو العابد حقا. لما ذكر شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التعريف الجامع المختصر للعبادة أورد على نفسه سؤالا في أنواع تلك العبادة، والعبادة أنواع كثيرة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. أورد على نفسه سؤالا ثم أجاب عنه، قال: فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ هذا السؤال أجاب عنه الشيخ رحمه الله بذكر أنواع من العبادات الظاهرة والباطنة، وهذه العبادات مما ذكر وغير ذلك مما لم يذكر لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. قلت: من أنواعها الدعاء، دليله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. دليله أيضا قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بدأ بذكر الدعاء وتأثر خطاه المصنف رحمه الله، فبدأ بذكر الدعاء عندما شرع في تفصيل بعض أنواع العبادات. الدعاء أعظم أنواع العباد، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أجب دعاءكم وأعف عنكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يتعظمون عن إفرادي بالعبادة وحدي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين أذلة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباد. حديث أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح، وهو أبلغ بلاغة من ذلك الضعيف الذي لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. الصحيح يغني عن هذا الضعيف، كما يغني قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، يعني الأمة. هذا يغني عن الضعيف الذي لم يثبت: الجنة تحت أقدام الأمهات. وهذا أبلغ بلاغة منه: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. كذا هنا الدعاء هو العباد، ضمير الفصل ها هنا بارزا ظاهرا يدل على هذا الأمر الكبير الذي يعلمه من له أدنى تذوق في هذه اللغة الشريفة. الدعاء هو العباد، فمن دعا غير الله رب العالمين بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. إذا دعا غير الله تبارك وتعالى بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه، كأن يقول: يا فلان أطعمني، يا فلان اسخني، فلا شيء عليه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشرك. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. فكيف يصرف الدعاء لغير الله من الأموات والأحجار والأشجار والجن والشياطين والغائبين غير الحاضرين؟ كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك شرك بالله رب العالمين. الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة دعاؤه سبحانه بجلب المنفعة ودفع المضرة، ودعاء العبادة دعاء الله تعالى امتثالا لأمره. دعاء المسألة هو دعاء الطلب، طلب الحاجات من الله رب العالمين، هو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله رب العالمين واللجوء إليه، ويتضمن اعتقاد أنه قادر كريم وأنه واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة. فدعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله أعني على قطع هذه الشجرة، فلا بأس بذلك. وهذا النوع هو النوع الأول، وهو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فأن يتعبد الداعي بالدعاء للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح إلا لله رب العالمين، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. ذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله نوعين من أنواع العبادة فقال: والاستعانة والاستغاثة. ثم ذكر دليل كل منهما فقال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أما الاستعانة فهي نوع من العبادة لله رب العالمين لا ينبغي أن تصرف لغيره جل وعلا، والاستعانة هي طلب العون، السين والتاء للطلب، الاستعانة طلب العون، الاستغفار طلب المغفرة، الاستغاثة طلب الغوث، الاستسقاء طلب السقيا، السين والتاء للطلب. فالاستعانة هي طلب العون، والاستعانة أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله عز وجل، وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا اختصاص، ووجهه تقديم المعمول إياك وتقديم ما حقه التأخير هو القصر والحصر الذي يفيد الاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نصرف العبادة لسواك. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. الاستعانة التي لا تكون إلا لله تتضمن ثلاثة أشياء: الأول الخضوع والتذلل لله، الثاني الثقة بالله تعالى، الثالث الاعتماد على الله سبحانه. فهذه لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره. هذا هو القسم الأول من أقسام الاستعانة، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. لابد أن يتوفر في هذا القسم هذه الثلاثة الأشياء: الخضوع والتذلل لله، الثقة بالله، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إذا توفرت واستعنت بالله تبارك وتعالى كنت مستعينا بالله حقا، ومن استعان بغير الله تبارك وتعالى محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره. الثاني من أقسام الاستعانة الاستعانة بالمخلوق في أمر يقدر عليه. التفرقة بين أنواع الاستعانة من الأمور المهمة، لأن الإنسان ربما وقع في خطأ من الأخطاء العظيمة، وهي أنه لا يستعين إلا بالله، وهذا حق بإطلاقه فيما يتعلق بقلبه، لأنه لا يقوى على فعل شيء ولا تحقيقه سوى الله عز وجل. ولكن الاستعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، هذا لا شيء فيه. فقد يغالي المرء لعدم فهمه لحدود الاستعانة كعبادة لله تبارك وتعالى، فلا يسأل أحدا من الناس ما يقدر عليه ويكون حاضرا لديه وليس في هذه شيء. الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، هذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. القسم الثالث من أقسام الاستعانة، الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر. هذه لغو، لغو لا طائل تحته، كما يقول الذي يعاني الغرق لا يحسن السباحة لكسيح عاجز على البر: إني أستعين بك فأعني حتى لا أغرق، فهذا لغو لا طائل تحته. الرابع من أقسام الاستعانة، الاستعانة بالأموات مطلقة وبالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، هذا شرك. الاستعانة بالأموات مطلقا شرك، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شرك أيضا. الخامس من أنواع الاستعانة، الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة لقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فيستعين الإنسان بالأعمال وبالأحوال المحبوبة إلى الله جل وعلا، فهذه مشروعة قد ندب إليها وأمر بها. النوع الأول فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة التي لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بالله ينبغي ألا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فهي شرك كما مر ذكر ذلك. ذكر الشيخ حافظ رحمه الله هذا النوع من أنواع العبادة وهو الاستعانة، وذكر الاستغاثة، والاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، والاستغاثة أنواع أيضا. النوع الأول الاستغاثة بالله عز وجل، والاستغاثة بالله عز وجل من أفضل الأعمال ومن أكمل الأحوال. قال ربنا جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. فهذه الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وهذه من أفضل الأعمال وأكملها. النوع الثاني من أنواع الاستغاثة، الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، هذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا في الربوبية وأسفا، وهذا فاش كما هو معلوم. وعندما تنزل نازلة بالمسلمين فإنهم يستغيثون، تارة يستغيث أهل الغربية مثلا بالبدوي، وأهل كفر الشيخ بالدسوقي، وأهل الإسكندرية يستغيثون بالمرسي أبي العباس، وأما أهل السويس فالغريب حاميها بزعمهم، وهم يقولون: يا حامي السويس يا غريب. هذا شرك بالله تبارك وتعالى. الناس للأسف الشديد لا يقدرون هذا الأمر قدره، بل إن ممن يتكلمون في الدين بغير استحقاق يقولون إن الناس لا يحتاجون إلى معرفة شرك القبور، المهم أن نحارب شرك القصور، وأن هو ينهون الناس عن إخلاص القصد لله بتحقيق التوحيد فيما يتعلق بهذا الأمر الذي تفشى في الأمة وهو متفش في الناس من قديم، كما سيأتي ذكر ذلك في الفصل الآتي بعد من كلام الإمام المصنف رحمه الله تعالى. الثالث من أقسام الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، هذا جائز كالاستعانة بهم سواء بسواء. قال تعالى: كما في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كمن يستغيث بمشلول لينقذه من الغرق، هذا لغو، هذه سخرية. ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة؟ الفرق بينهما أن الاستعانة هي طلب العون على ما ينفعه، والاستغاثة طلب إزالة الشدة. الاستغاثة لا تكون إلا عند وقوع الشدة فيطلب إزالتها، وأما الاستعانة فإنها تكون عند طلب الخير فيطلب تحقيقه، فالاستعانة طلب العون على ما ينفعه، وأما الاستغاثة فطلب إزالة الشدة ورفعها. الاثنتان تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته عز وجل. ذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى الذبح، وقال إنه من العبادات لله تبارك وتعالى إذا كان نسكا. ذبح القربان نوع من أنواع العبادة لله. دليل الذبح قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، في أحد القولين، لأن النسك في الأصل العبادة، وقد يقال إذا كان مصروفا إلى هذا المعنى العام فقد خصت الصلاة بالذكر قبله، لأنه إذا كان النسك العبادة فالصلاة عبادة، ومع ذلك ذكرت منصوصا عليها: قل إن صلاتي ونسكي وعبادتي، الصلاة من العبادة. إذا كان هذا المعنى كذلك فإنما خصها بالذكر لشرفها وفضلها وتقدم منزلتها، وإذا كان النسك الذبح فلا إشكال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قرن سبحانه النسك وهو الذبح بالصلاة، الصلاة عبادة فالنسك عبادة. الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. الذبائح أنواع مشروعة ومباحة ومحرمة. الذبائح المشروعة الضحايا والهدايا والنذور لله تعالى، والعقيقة والولائم والإكرام للضيف، وصدقة لله تعالى، والفدية في الحج والعمرة، فهذه الذبائح مشروعة. وأما الذبائح المباحة فكالذبائح للأكل وكذبح الجزار للبيع، فهذا مباح. وأما الذبائح المحرمة فكالذبح للأصنام وكالذبح للجن وكالذبح للقباب والمشاهد والقبور وكالذبح في حفلات الزار وللبير الجديدة قبل الشرب من مائها وعند دخول العروسين البيت من أجل الجن لدفعهم، هذا كله شرك أكبر. والشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد ويخرج من الملة، ويصير من أتى به مرتدا خارجا عن الإسلام. الذبح للأصنام والذبح للجن، وهذا فاشل، يفعله كثير من الناس، يذبحون في بيوتهم قربانا للجن لكف شرهم. وأما الذبح للقباب والمشاهد والقبور فحدث عن البحر ولا حرج، وكالذبح في حفلات الزار، وهذا أيضا فاشن بين كثير من الناس، وللبئر الجديدة قبل الشرب من مائها وعند دخول العروسين البيت من أجل الجن لدفعهم، هذا كله شرك أكبر. من الذبائح المحرمة الذبح في مكان خاص يفضل الذابح الذبح فيه اعتقادا، وكذلك الذبح لله تعالى عند القبر وعند مكان كان يعبد فيه غير الله، كل هذا ذبح محرم. الذبح الذي يقع عبادة بأن يقصد به الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، هذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. صرف ذلك لغير الله تعالى شرك أكبر. فأليت قومي يعلمون. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لله تبارك وتعالى من أعظم العبادات ومن أجل ما يتقرب به إلى الله رب العالمين. النذر من أنواع العبادات أيضا، وقد ذكره الشيخ حافظ رحمه الله تعالى فيما مر ذكره في السلم وشرحه. دليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع. النذر أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو بغير ذلك، إما بتعليق ذلك بشيء وإما أن يكون ابتداء. فالنذر قد يكون نذرا ابتدائيا وقد يكون نذرا معلقا على شيء. الجمهور على أن النذر مكروه، وقال طائفة من أهل العلم بتحريمه، ولكن إن وقع وجب العمل به حتى على القول بالتحريم. إذا وقع النذر وجب الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن النذر: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، كما في الصحيحين. ومع ذلك فإن نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، أخرجه البخاري وغيره. والنذر عبادة فيجب إخلاصها لله رب العالمين كسائر ألوان العبادات. فمن نذر لغير الله كالأموات والقبور والأضرحة فقد أشرك، وهذا نذر لا يجوز الوفاء به. من نذر لغير الله، من نذر نذرا لا يجوز، لا يجب عليه أن يفي بنذره. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر للقبور أو للأضرحة فهذا نذر معصية وشرك، فلا يجوز الوفاء به. أما من نذر لله فإنه يجب الوفاء به لأنه عبادة لله رب العالمين. ما هي شروط النذر؟ شروط النذر ستة، هي أن يكون لله لا لغير، وأن يكون في طاعة الله لا في معصية، وأن يكون مما يطيقه الإنسان لا فيما لا يطيقه، وأن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه. فأن يقول: لئن من الله علي بكذا وكذا من أمور الخير لأتصدقن بملك أخي جميعا، فهذا لا يجوز، إذ من شروط النذر أن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه. الشرط الخامس أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة لعبادة غير الله. والسادس أن يكون الناذر على يقين أن ذلك لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله، لا يعتقد تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله، بل يجعل الأمر كله لله، وأن الله جلت قدرته على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. من العبادات أيضا الخوف، دليله قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من عبادات القلوب، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. والمراد الخوف الذي هو عبادة، هو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخوف، هو خوف السر، وهو لا يجوز إلا لله تعالى. فخوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. خوف السر كأن يخاف صاحب قبر أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، لكن يخافه مخافة سر. فإذا قيل له مثلا وهو يستحلف على أمر ما احلف بالله، فيمضي في ذلك كالسكين في قطعة الزبد، فإذا قيل له احلف بالولي الفلاني أخذته الرحضاء واستقت ركبتاه وتلجلج ولم يحلف، فيخاف من هذا خوف سر أكثر مما يخاف من الله جل وعلا. يحلف بالله تبارك وتعالى لا يلوي، فإذا استحلف بالولي تلجلج وتوقف. كثير من الناس يقولون مثلا فلان وتد الناحية، فلان من الأوتاد، فيبيت الرجل على الذنب لا يبالي يتهتك، فإذا مر على ذلك الوتد مصبحا وقد توفرت في الوتد عند الجهلاء شروط الولاية فنزل مخاطه حتى كسى لحيته وأحدث على نفسه قبلا ودبرا ولا يعي ولا يدري ولا يدرك، ولكن يمر هذا الذي بات على المعصية متهتكا لا يبالي، يمر بهذا الذي يخافه خوف السر، يعتقد أن أمره مكشوف عنده وأنه سيكاشفه بما كان منه في ليلته. هذا شرك، هذا لله وحده، هو علام الغيوب، هو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. هذا خوف السر وشرك بالله تبارك وتعالى. الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع ومن النار ومن الحية ومن الغرق، هذا لا يلام عليه العبد. قال تعالى عن موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب، هذا الخوف ليس بخوف شركي، هذا خوف طبيعي جبلي. أما إذا خاف من إنسان غيره فترك واجبا أو ارتكب محرما خوفا منه ولم يصل إلى حد الإكراه، لأنه لو أكره فلا شيء عليه ولكن لم يصل إلى حد الإكراه، هذا الخوف معصية. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، لأنه يخوف أولياءه فيقع الخوف عليهم، وإنما يخوفكم أولياءه. يجعلهم معظمين في صدوركم، يجعلهم قائمين بإزاء أعين بصائركم، فيخافونهم ما لا يخافون الله. والله تعالى أمرنا بالتي هي أحسن ونهانا عن السوء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فذكر أن الخوف شرط لصحة الإيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله تعالى يكون محمودا وغير محمود، الخوف من الله يكون محمودا ويكون غير محمود. كيف؟ الخوف من الله تعالى يكون محمودا إذا ما كانت الغاية أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن الفؤاد وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه تعالى. وأما الخوف من الله خوفا غير محمود فهو الذي يحمل العبد على اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله، وحينئذ يتمادى بقوة يأسه في المعصية. فهذا لا يأتي به مسلم، لا ييأس من روح الله مسلم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من عطاء الله، لا ييأس من فرج الله مسلم. فالخوف المنتج للخوف المدمر هو المحمود وهو المطلوب وهو عبادة الله جل وعلا. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحرير خوفه وأن يتأمل، أخوفه طبعي أم هو شرعي؟ فإن كان شرعيا فعليه أن يحرره. أهو شرك أم هو معصية؟ فعليه أن يحرر خوفه لله وأن يخلص متوكلا على الله. وأما إن كان خوفه وراثيا طبعيا فإنه لا شيء فيه، واسأل ربك العافية وتوكل عليه، واعلم أنك إذا غلبت فليس لأن العدو قد غلب، ولكن لأن النصير قد تولى. إذا غلبت فلا تقل إن العدو قد غلب، ولكن قل إن النصير قد تولى. اعلم أنك لم تغلب لأن العدو ظهر عليك وغلبك، ولكن لأن الولي أعرض عنك ولم يتولك، فافزع إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنه، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور. الرجاء من العبادات، وهو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله، لا يكون لغير الله رب العالمين. فإن كان الرجاء الذي تضمن الذل والخضوع مصروفا لغير الله كان شركا، إما أكبر وإما أصغر بحسب ما يقوم بقلب الراجي، وتأميل الخير فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز. تأميل الخير في أحد فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز. لا يجوز أن يرجى إلا الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها عند الله، أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته. أما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمني مذموم. والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، وأما التمني فيكون مع الكسل، فتجده يتمنى على الله الأماني وهو غارق في المعاصي إلى مفرق رأسه أو زيادة. وأما الراجي فإنه يأخذ بالأسباب متوكلا على ربه جل وعلا، يقلع عن المعصية فيبتعد عن الذنب ويأتي بشروط التوبة، ومع ذلك لا يقطع رجاه في من لا يقطع منه الرجاء، آملا وراجيا أن يعفو عن الزلة وأن يجبر الكسرة وأن يعين على الطاعة، لا يقوى على ذلك ولا يقدر عليه سواه. وأما الرجاء في الأمور العادية كأن ترجو من شخص أن يعطيك مالا أو أن يساعدك فيما يقدر عليه فهذا ليس من العباد، ولكن لا ترجو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالذين يرجون الأموات والغائبين والجن والشياطين هذا رجاء العبادة، فلا يجوز أن يصرف هذا لغير الله، ومن صرفه جاء بالشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية. من أنواع العبادة التوكل، وحقيقته أن يعتمد العبد على الله سبحانه اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون بها. التوكل على الله سبحانه هو الاعتماد عليه تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان ومن علاماته. التوكل اعتقاد واعتماد وعمل، هو أنواع. التوكل على الله، وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. الثاني توكل السر، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا تصرفا سريا في الكون فيعطيه قدرا من الربوبية. الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، كان يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، هذا من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به واعتماده عليه. أما اعتماده عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك وأجراه على يديه، فإن ذلك لا بأس به إذا كان لمن يعتمد عليه أثر صحيح في حصول ذلك. التوكل عبادة ينبغي ألا تصرف إلا لله، والإنابة كذلك، والإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيه، هي قريبة من معنى التوبة، إلا أن الإنابة أرق من التوبة وألطف لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه والتوكل عليه. ولا تكون الإنابة إلا لله تعالى، فالإنابة أعلى من التوبة، لأن التوبة إخلاع وندم وعزم على ألا يعود، والإنابة فيها المعاني الثلاثة وتزيد معنى آخر، وهو الإقبال على الله تعالى بالعبادات. والإنابة قسمان، إنابة لربوبيته سبحانه وتعالى، وهذه يشترك فيها جميع الناس من بر وفاجر ومؤمن وكافر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، هذا عام في حق كل داع أصابه ضر، هذه لا تستلزم الإسلام فضلا عما هو فوقه. وأما إنابة الألوهية فهي إنابة أوليائه، وهي إنابة العبودية وإنابة المحبة، وتتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فالمنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا من المنيبين لألوهيته، إنه على كل شيء قدير. من أنواع العبادة المحبة، والمحبة قسمان: محبة عبادة ومحبة طبيعية. محبة العبادة التي يكون معها الذل والخضوع للمحبوب، وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. أما المحبة الطبيعية فكمحبة الولد والزوجة والأولاد والوالدين والدار والسكن والأرض ومن أحسن إليك، وهذه لا تعد من العباد لأنه ليس معها ذل وليس معها خضوع. المحبة لها مقام عظيم في العبادة، امتثال الأمر بكمال الذل لا يكون عبادة إلا بكمال المحبة. ما حد المحبة؟ لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها. حد المحبة أي تعريفها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها إلى غير ذلك، ولا يزيدونها بالكلام عنها تعريفا لها إلا غموضا، وما عرفت بأكثر منها، والحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وحدها وجودها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه، وأن يجعلنا من الصادقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.